أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث عن المنافقين والمنافقات وأساليبهم وحركة نفاقهم والوسائل التي يستخدمونها، وهذه المرحلة تجلى فيها كما نؤكد دائما، تجلى فيها قبح المنافقين، أعمالهم البشعة، خبث نفسياتهم، حجم الجرائم التي يرتكبونها، وكيف أنهم يظهرون أسوأ من الكفار وأسوأ من اليهود وأسوأ من النصارى في أعمالهم. الآن عليك أن تلقي نظرة إلى عالمنا العربي والإسلامي، وما هو دور المنافقين في إخضاع عالمنا العربي والإسلامي، دورهم السيء في إذلال هذه الأمة، دورهم السيء في أن تبقى هذه الأمة أمة متخلفة، أن تكون أمة ذليلة تحت رحمة أعدائها. هم الآن يتحركون بشكل مكشوف ليكونوا أدوات رخيصة لأعدائهم لأمريكا وإسرائيل، بل هم أشد الآن يعني اهتماما في إخضاع هذه الأمة لأمريكا وإسرائيل، أشد من الأمريكيين والإسرائيليين أنفسهم. هؤلاء المنافقون تجلت مواقفهم، بشاعتها أبشع مواقف يرتكبونها وأبشع جرائم يعملونه بحق أمتهم. فنجد الحديث الكثير في القرآن الكريم عن المنافقين وعن أعمالهم وما يقومون به، تجلى في هذه المرحلة وبشكل مكشوف. هنا يقول السيد عبد الملك حفظه الله: ثم من أعمال النفاق والمنافقين وأساليبهم وحركة بعضهم لا يكتفون بالبخل. نتحدث سابقا عن صفة سيئة فيهم عندما قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هنا يقول في هذه الآية: فلما آتاهم، وذكر قصة ثعلبة أيضا، أنه يعني عندما تحدث مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله وطلب منه أن يدعو له أن يرزقه الله مالا كثيرا، وكان الرسول يقول له: قليل تشكره خير لك من كثير لا تطيقه، قليل يغنيك خير من كثير يطغيك. فأصر على أن يدعو له النبي صلوات الله عليه وعلى آله، إلا أنه بعد ذلك عندما كثر ماله وطلب منه أن يدفع الزكاة قال: إنما هي أخت الجزية. هنا الآية الكريمة تتحدث وبحديث عام، وإن كان مثلا ثعلبة سبب لنزولها، لكنه حديث عام. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هنا حالة خطيرة جدا. هنا بيتحدث عن نوعية ثانية من المنافقين، هم لا يكتفون أنهم يخذلون الآخرين، يعني يبخلون، وإنما ينطلقون ليخذلوا الآخرين عن الإنفاق، ويحاولون أن يثبطوا الناس من الإنفاق ويمنعون الناس عن الخير. لا يكتفون بذلك، بل يحاولون أن يسوء إلى المنفقين، فإذا رأوا منفقين من ذوي الظروف الصعبة الذين ينفقون بدافع الإيمان، وإن كانت ظروفهم صعبة بقلة ذات يد ليس عندهم سعة، ليس عندهم إمكانيات فهم ينفقون بقدر حالهم، لكن المنافق الذي هو يبخل أساسا على الإنفاق ثم هو يخذل الناس عن أن ينفقوا يسخر من المنفقين الذين أنفقوا مع قلة ذات يدهم وقسوة حالهم، لكن إيمانهم دفعهم للإنفاق فأنفقوا من القليل القليل بقدر الحال. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، يلمزون يعيبون ويطعنون وينتقدون ويسيئون بجارح الكلام، يسيئون إلى من؟ إلى المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الذين ينفقون طوعا طوعا برغبة نفس برغبة نفس. المؤمن حتى وإن كان فقيرا وإن قلت ذات يده وإن قلت إمكانياته هو ينفق وبرغبة، يقدم من القليل القليل. المؤمن أبدا ليس بخيلا، من هو بخيل عن الإنفاق هو لا يعيش الإيمان أبدا، لا يعيش الإيمان أبدا. لو كان مؤمنا لما أطاق البخل أبدا ولا أنفق برغبة، يدرك قيمة الإنفاق. الذين ينفقون في السراء والضراء، والضراء حتى وإن كانت ظروفه صعبة وإن لم يمتلك إلا أن يقدم حفنة، يعني من سواء من تمر أو من بر أو من أي شيء، المؤمنون يتكاتفون في عملية الإنفاق وكل ينفق بقدر إمكانياته. يجتمع من هذا القليل ومن هذا القليل ومن هذا القليل، في نهاية المطاف يصبح كثيرا أكثر من ذلك، يجعل الله فيه البركة فيترك أثرا طيبا. لا ينبغي أبدا أن يستقل الإنسان ما قدم، أحيانا أنت تستقل ما يمكن أن تقدم، الآخر يستقل، الثالث الرابع، ثم أكثر الناس يستقلون ما يقدمون فلا يقدمون شيئا. لا، أنا أقول لا تستحي من إعطاء القليل، لا تستحي، على حسب ظروفك. إذا كانت ظروفك صعبة إمكانياتك محدودة، قدم بقدر الحال. عندما تقدم والآخر يقدم والآخر يقدم، تجتمع في نهاية المطاف ويعطي الله فيها البركة فيكون لها عمل وتأثير، ويستطيع الناس من خلالها القيام بعمل مهم. لذلك الذين يلمزون فيسخرون ويستهزئون ويعيبون المنفقين سخط الله عليهم سخطا شديدا، لأنهم يثبطون ويخذلون ويحاولون أن يحولوا دون الإنفاق بما يترتب عليهم النتائج مع أهميته الكبيرة، فيسخرون منهم سخر الله منهم، أصبحوا محط سخرية الله ومقت الله وكره الله لهم وغضب الله عليهم وسخط الله عليهم والعياذ بالله، ولهم عذاب أليم توعدهم الله بعذابه. وهكذا كل فئات النفاق تصل إلى حالة سيئة جدا من سخط الله وغضب الله، لا يجدي معها أي شيء. وهنا أذكر بنقطة مهمة جدا، أذكر الأخوة وبالذات من أبناء المسيرة القرآنية فيما يتعلق بموضوع الإنفاق. البعض قد صار لديه روحية الأخذ، لم يعد يحمل روحية العطاء، فالواجب على الجميع أن يحملوا، يعني على الجميع سواء داخل المسيرة أو خارج المسيرة القرآنية، على الجميع أن يحمل روحية العطاء، روحية الإنفاق في سبيل الله، لا يكون لديه فقط روحية الأخذ. لأننا نلاحظ أيها الأخوة أنه بدت ثقافة، يعني أصبحنا نسمع أو ندرك أو نلمس أن البعض قد صار يحمل ثقافة الأخذ فقط، يريد أن يأخذ أن يأخذ، لم يعد هناك ثقافة العطاء. لابد من العطاء المستمر يا أخوة. الإنفاق من صفات المؤمنين، ومما رزقناهم ينفقون. علينا أن لا نترك هذه الروحية، إذا تخلينا عن هذه الروحية نحن تخلينا عن صفة من أهم صفات المؤمن، من أهم صفات أولياء الله. الإنسان يحاول أن يتعود يربي نفسه على العطاء، على الإنفاق، على الصدقات. هناك أسر فقيرة كثيرة، هناك أسر شهداء كثيرة، لابد أن نحمل هذه الروحية، نحمل هذه الروحية، وأن نربي أولادنا على هذه الروحية، روحية العطاء. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. هنا ما زال الحديث عن هذه النوعية من المنافقين، فيسخرون، الذين يسخرون من المتطوعين في الصدقات. هنا أقول استغفر لهم، هذا يظهر يعني جرم كبير. في البداية توعدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لقد اشتد سخط الله عليهم، لقد ساءوهم، لقد ابتعدوا عن الإيمان، لقد عشعش الكفر في قلوبهم وفرخ، وإن كانوا ينتمون إلى الإسلام ويتظاهرون به لكنهم في داخلهم قد ساءوا جدا. ثم تجلى سوء ما داخلهم في أعمالهم ومواقفهم، فأعمالهم شر وسوء وتخريب وتثبيط وهكذا أعمال سيئة، وبالتالي اشتد سخط الله عليهم لدرجة أنه لو يستغفر لهم رسول الله لن يغفر الله لهم. هذا أيضا يبطل عقيدة من يقولون بالشفاعة لأهل الكبائر، لأن المنافقين من ذوي الكبائر، من ذوي أكبر الكبائر، ولذلك قال لن ينفعك استغفارك لهم 70 مرة، يا رقم تكثيري، يعني تكثير للعدد، بمعنى أيا يكن المقدار الذي تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، وصل الكفر بالله إلى قلوبهم، فلذلك يخالفون أمر الله، يعصون الله، يبخلون عن الإنفاق في سبيله، يثبطون الناس عن الاستجابة له، عن الجهاد في سبيله، عن طاعته، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهم فسقوا، خرجوا عن أمر الله، وبالتالي خذلوا من أسباب الهداية إلى ما فيه المغفرة، إلى ما فيه الرحمة، إلى ما فيه الخير، إلى ما فيه النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالقضية يا أخوة خطيرة، قضية النفاق هي من أخطر المعاصي، وكما نؤكد دائما أن النفاق في هذه المرحلة وللأسف قد صار له إمكانيات كبيرة، كما أن صار في هذه المرحلة قد تكون من أسوأ المراحل فيما يتعلق بحركة الكفر، حركة النفاق، اليهود، النصارى، يعني أصحاب إمكانيات كبيرة جدا. نحن نلمس الكفار يمتلكون إمكانيات كبيرة جدا، ونلاحظ اليهود والنصارى أيضا يمتلكون إمكانيات كبيرة جدا، وبالتالي المنافقون كذلك، المنافقون يمتلكون إمكانيات كبيرة جدا، وهم الآن في خندق واحد. يعني من الأشياء العجيبة في هذا الزمن أن المنافقين قد صاروا بشكل واضح، يعني لم يعودوا قلة مثلا داخل المجتمع الإسلامي، فقد أصبحوا كثير، يعني تجد أنظمة تحمل أسوأ مواصفات المنافقين وتعمل أبشع الأعمال التي يرتكبها المنافقون، أنظمة تجد مؤسسات إعلامية كبيرة جدا، يمتلكون إمكانيات مادية وإمكانيات عسكرية في هذه المرحلة. فالحديث عن المنافقين حديث كثير في القرآن الكريم عن أسباب النفاق، وتجلى أهمية الحديث، يعني في هذه المرحلة تجلى للناس لماذا الله في القرآن تحدث كثيرا عن اليهود، وتحدث كثيرا عن أهل الكتاب بشكل عام يهود ونصارى، تحدث عن المنافقين وأسهب في الحديث في القرآن عن اليهود والنصارى وعن المنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن ما يهدد الأمة الإسلامية، ما يهدد هذه المسيرة الإلهية، هم هؤلاء أهل الكتاب المنافقون، هم أخطر من يمكن أن يقف في وجه المسيرة الإلهية، وأن يكون يشكل يعني صاد عن انتشار هذه المسيرة، يعملون على وأدها بكل الوسائل والأساليب. فتجلى في هذا الموضوع، وقد تقدم الحديث عن المنافقين في هذه السورة وعن كثير من أسباب النفاق، ما يعود منها إلى البخل، ما يعود إلى الجبن، ما يعود إلى حالة الشك وعدم الاستبصار واليقين إلى آخره، لنكون على بصيرة من أمرنا حتى لا نخدع يا إخوة، لأن البعض يصير يعني يكون منافق وهو لا يدري أنه منافق. فالمعايير قرآنية الآن، يجب أن نعود إلى القرآن وأن نعرف مواصفات المنافقين حتى لا تكون هناك صفات نفاق فينا نحن ونحن لا ندري، لأن الكثير يخدع، الكثير للأسف يخدع، يصير في اتجاه نفاق وفي عمل نفاق وهو يظن أنه قد أحسن صنعا وأنه يسير في الطريق الصح، مع أنه يأتي مؤشرات كثيرة وعلامات كثيرة. ويكفي في هذه المرحلة أن كل من يتحركون لخدمة المشروع الأمريكي الإسرائيلي سواء شعروا أو لم يشعروا أنهم منافقون وأنهم يعملون أعمال نفاق، وينطبق عليهم مواصفات كثيرة من المواصفات التي تحدث الله سبحانه وتعالى عنها في سورة التوبة. أسباب النفاق ذكرها الله في القرآن الكريم، ولذلك لابد أن تكون معاييرنا قرآنية لنعرف هل نحن من أولياء الله، نحن من المنافقين، حتى لا يخدع الناس ويظن البعض بأنه يسير في الاتجاه الصحيح نتيجة فتوى من فلان، أو أن الشيخ العالم الفلاني في هذا التوجه، أو أن فلان قدم فتوى، أو الكثير يخدع. لكن يكفي أن تنظر أنك في خندق واحد مع كبار المجرمين والمنافقين في الدنيا، هذا مع شر عباد الله، مع الأمريكيين، مع الإسرائيليين، مع شذاذ الآفاق ومن يمولك ماديا إعلاميا، هو النظام الداعشي في السعودية، النظام العميل المعروف بعمالته للغرب، والمعروفون أيضا بفسقهم وفجورهم. يعني حتى لو لم نطرح مسألة أنهم عملاء للغرب، فهذا النظام معروف عند القاصي والداني بفسقه وفجوره، فجور هؤلاء الأمراء، هؤلاء الملوك، وبشكل علني يعملون الجرائم الكبيرة وبشكل علني، ويدعمون الفساد في هذا العالم والدعارة في هذا العالم، وهم أكبر من يستورد الحشيش والمخدرات بشكل واضح، الناس يعرفون هذا. فعندما يكون هذا النظام هو من يمولك، من يدعمك، وأنت تشكره على جرائمه البشعة التي يرتكبها بحق أبناء شعبك، فالأمر واضح، يعني الأمر واضح أنك تسير في الاتجاه الخطأ، وأنك تسير مع الشيطان ومع أولياء الشيطان. يعني القضية لم تعد قضية غامضة، قد القضية مكشوفة بشكل كبير. يعني حتى لو يكفيك أن تعود إلى آية واحدة في كتاب الله لتعرف المنافقين وكيف أنهم يتولون أهل الكتاب، وهم أقرب إليهم منهم إلى المؤمنين. هنا يكفيك آية واحدة، فما بالك بعشرات الآيات التي تتحدث عن المنافقين وعن حركة النفاق وعن أسباب النفاق وعن أيضا المصير السيء الذي ينتظر المنافقين. وبالتالي تعيد حساباتك على الجميع أن يعيدوا حساباتهم بعد وضوح الرؤية، بعد انكشاف المخطط الأمريكي الإسرائيلي، وكيف أن الكثير يسير في خدمة المشروع الأمريكي الإسرائيلي، والبعض يظن أنه يحسن صنعا. لا، يوم القيامة ستتجلى الأمور، وأنت لو تقف وتنظر بنظرة موضوعية وتعيد حساباتك لرأيت الحق واضحا جليا بينا ليس غامضا، فتخرج من أحقادك، تخرج من أنانيتك، تخرج من حقدك لتعرف الحق وترى النور، وتعرف أنك عندما تسير في اتجاه واحد وتقف في خندق واحد، تتمترس في خندق واحد مع المجرمين، مع الطواغيت، مع المنافقين الكبار، مع اليهود، مع النصارى، مع شذاذ الآفاق، أنك تسير في طريق ستوصلك إلى قعر جهنم، إلى الدرك الأسفل من جهنم، وتعيد حساباتك. فهنا تقدم في هذه السورة الحديث عن فئات المنافقين، عن كثير من أسباب النفاق، عن مواصفات هي جديرة أن يتأملها المسلمون جميعا، ليعرف كل واحد أين يقف وأين يتجه وما هو مصيره في الأخير. وهو ما زال هنا في دار الدنيا، يمكن أن يصحح وضعيته حتى لا يندم في الآخرة عندما يبعث بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويرى الحقيقة ماثلة أمامه، ويعرف كل شيء في كتابه عندما يأخذ كتابه بشماله ويرى جرائمه هناك في القيامة. لا يمكن أن يتشبث بفلان أو فلان، أو يرد اللائمة على فلان وينفعه ذلك، هم سيردون اللائمة على من أضلوهم في الدنيا، لكن لن ينفعهم ذلك، سيصيرون إلى جهنم وبئس المصير. نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة أن ينور بصائرنا وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الواعين الصادقين. إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.